أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روي عن هشام ابن سالم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية. قال هشام: فقلت: كيف ذلك؟ فقال عليه السلام: واحدة من السماء وواحدة من إبليس. فقلت: وكيف تعرف هذه من هذه؟ فقال صلوات الله عليه: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون. في رواية أخرى عن عبد الرحمن ابن مسلمة الجريري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يوبخون ويقولون: من أين يعرف المحق من المبطل إذا كانتا؟ السؤال أيضا عن الصيحة، وهما صيحتان، صيحة من السماء وصيحة من إبليس. إن الناس، هذا الإصطلاح عادة في الروايات يطلق على غير أتباع أهل البيت عليهم السلام. عبد الرحمن يقول: إن الناس يوبخون ويقولون: من أين يعرف المحق من المبطل إذا كانتا؟ فقال عليه السلام: ما تردون عليهم؟ قلت: فما نرد عليهم شيئا. فقال عليه السلام: قولوا لهم: يصدق بها إذا كانت من كان مؤمنا يؤمن بها قبل أن تكون. ثم قال عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة حول الخطوات النظرية التي لا بد لها عندما يريد المؤمن أن يكون أولا مثقفا في القضية المهدوية ليفتح الطريق إلى التخصص المهدوي. خلاصة ما تقدم حتى يكون ربط بين هذه المحاضرة والسابقة أن التخصص المهدوي يبدأ من فكرة ضرورة التخصص، وأن ظاهرة التخصص ظاهرة مشككة ذات مراتب، فالمتخصصون في أي مجال من مجالات الحياة ليسوا على مستوى واحد، ومن طبيعة ظاهرة التخصص أنها ظاهرة أقلية، دائما المتخصص يكون أقل وجودا من غير المتخصص، وكلما زاد التخصص عمقا قل عدد المتخصصين قضاء لمسألة التشكيك في مراتب التخصص. فيما يتعلق بالثقافة والتخصص المهدوي هناك خطوتان رئيستان: الأولى الخطوة النظرية، وهي ما تحدثت به مع حضراتكم في الأسبوع الماضي. خلاصتها أن الإنسان عندما يريد أن يدخل في تخصص ما عليه أن يعرف بعض الأمور التي تدفعه وتحفزه نحو طلب هذا المعنى، طلب هذا المطلب، والسير معه إلى الأخير، وتحمل ما الضرائب التي تترتب على الوصول إلى ذلك المطلب. فيما يتعلق بالقضية المهدوية، قلنا لابد أن نعرف موقع العقيدة المهدوية في الدين، وتبين أن العقيدة المهدوية هي من الإمامة، والإمامة من أصول الدين. طبعا يقسمون الأصول إلى أصول دين وأصول مذهب. أصول الدين ثلاثة: توحيد ونبوة ومعاد، وأصول المذهب الإمامة والعدل. وعلى كل حال يمكن أن نطلق أصول الدين بعبارة أخرى على الخمسة أصول كلها. ومن ثم وعلى كل حال الإمامة تعد أصلا خاصا ميزة ومميزا للمذهب، مذهب أهل البيت عليهم السلام. ميزة مذهب أهل البيت عليهم السلام أنهم يعدون الإمامة أصلا، وبها بهذا الأصل تميزوا عن غيرهم من المذاهب. وذكرت لكم بعض الأحاديث في هذا الشأن، منها ما روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. هذه الخطوة النظرية الأولى. الخطوة النظرية الثانية: أن يعرف الفرد منا موقعه من هذه العقيدة، وهل أن هذه العقيدة هي من العقائد الهامشية في حياتنا التي لم تلقى مسؤوليتها علينا، أو أنها من القضايا التي جعلت في ذمة المؤمن من مسؤوليات المؤمن. وتبين أن موقع الفرد لابد أن يكون فيها مؤثرا لا متفرجا فقط، على الأقل من باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبالإضافة إلى النصوص الكثيرة والمتواترة التي دلت على أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الخطوة النظرية الثالثة: أن يستشعر الفرد المؤمن أنه فعلا مسؤول عن هذه العقيدة. البعض يعترف بأهمية المسألة، أي مسألة، ويعرف أنه قد ألقي عليه مهمة معينة في هذه المسألة، ولكنه يتغافل عنها، لا يؤدي مسؤوليته، لا يستشعر أنه مسؤول عن هذه القضية المعينة، عندئذ لا يخطو خطوة نحو الوصال. أما إذا استشعر الفرد أنه مسؤول عن هذه العقيدة وأنه مطلوب منه موقف معين، عندئذ سيتحرك نحو الوصول إليها. والخطوة الأخيرة كانت ضرورة تخصيص وقت محدد يومي لمطالعة ومتابعة هذه العقيدة. هذا خلاصة ما تقدم. اليوم إن شاء الله ندخل في الخطوة الرئيسة الثانية، وهي الخطوات العملية. الخطوات العملية لمن يريد أن يزيد من ثقافته أو أن يصل إلى مرحلة التخصص في القضية المهدوية. أول خطوة عملية هي تحديد المصادر، وهذه من أهم الخطوات وأخطرها، لأن الإنسان إذا أراد أن يدخل في علم ما وأخطأ طريق المصادر، النتائج ستكون مغلوطة تماما. ويقصد من المصادر ما يشمل الكتب والمواقع والأشخاص. ممكن أن تأخذ معلومة من كتاب معين أو من موقع إلكتروني معين، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن غض الطرف عنها، أو الأشخاص الذين يسمع منهم ويؤخذ عنهم. طريقة تحديد المصادر مسألة مهمة جدا. إن شاء الله اليوم يعني التركيز راح يكون على ذكر المصادر، لكن أكمل الخطوات على نحو العجالة ثم ندخل في المصادر. المصادر لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المصادر القديمة، يعني المصادر الأولى التي وصلت إلينا، يعني مو هي أول ما كتب في القضية المهدوية، المصادر اللي وصلت إلينا التي سأذكر بعضها، المهم إن شاء الله هي تبدأ تقريبا من يعني أواسط أو بدايات الغيبة الصغرى وإلى زمن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فتعد هي المصادر الأولى، لكن ما وصل إلينا ككتاب كامل هي هذه المصادر الأولى. توجد مصادر أخرى نقلت في بعض الكتب كروايات مبثوثة في داخل الكتب، لكن ككتاب مختص بالقضية المهدوية أقدم الكتب اللي وصلت إلينا إن شاء الله سنتحدث عنها. فتبدأ المصادر القديمة، ثم المرحلة الثانية المصادر الثانوية أو المتوسطة سميها، والمرحلة الأخيرة المصادر الحديثة المعاصرة إن شاء الله نتحدث عنها بشيء من التفصيل. هاي الخطوة الأولى تحديد المصادر. طبعا من نافلة القول أن أحذركم من الأخذ من المواقع غير الموثوقة أو من كل من يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي ممن يلقب بألقاب أو يسمي نفسه بأسماء. مسألة الألقاب والكتابات صارت كلش سهلة، يعني ممكن واحد يخلي له 16 لقب، مو فد شيء صعب يعني، المهم أن يكون وراء هذا اللقب مضمون. ولا بد أن الإنسان الحمد لله اليوم بفضل الله عز وجل ممكن الإنسان يتأكد من المعلومة أو من المصدر، سواء كان كتاب أو موقع أو حتى شخص، ممكن التوثق منه بشيء من الاتصال معين ممكن تتوثق منه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هذه خطوة عملية ضرورية جدا. الخطوة الثانية هي عدم الاكتفاء بالقراءة أو السماع، بل لا بد من الكتابة. الروايات الشريفة واحد من المنهجيات العملية اللي علمها أهل البيت عليهم السلام لأتباعهم هي ما يتعلق بتدوين العلم، بتدوين المعارف. مسألة تدوين المعارف بدأت عندنا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام قبل غيرنا، لأن مصدرنا الرئيسي مصدر معصوم، والمصدر المعصوم ينظر إلى الواقع الحالي والمستقبل، ينظر إلى البعيد. فلذلك تجد أن أهل البيت عليهم السلام أكدوا كثيرا على مسألة الكتابة، اكتبوا فإنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا. في روايات أخرى اكتبوا واحتفظوا بكتبكم، فإنه يأتي على الناس زمان لا يأنسون إلا بكتبهم، ما كتب قر وما حفظ فر. مسألة الكتابة وتدوين المعرفة، تدوين المعلومة مسألة ضرورية جدا. الآن كل إنسان يجد من نفسه أنه إذا يستمع المحاضرة قد يفهمها تماما، لكن بمجرد أن تنتهي المحاضرة إذا طلب منه أن يعيد فهرس عام عن المحاضرة إيش قد يقدر يعيد من عدها؟ 90%؟ خو 90%. بعد يومين ثلاثة إيش قد يقدر يعيد من عدها؟ إذا أعاد منها 50% هذا كل زين، بعد شهر شلون؟ تبقى من عدها شنو؟ ربما نتف قليلة وقد تنسى تماما. أما إذا كتبت بطريقة ما من الممكن أن الإنسان يرجع إلى ما كتب. طبعا الكتابة هم تحفظ المعلومة وهم تساعد على الحفظ، لأن الشيء إذا سمعته وكتبته فكأنك سمعته مرتين، كأنك سمعته وألقيته، فتتركز المعلومة أكثر. فيما يتعلق بالعقيدة المهدوية لا تكفي القراءة فقط، لا يكفي السماع فقط، بل لا بد من الكتابة. بس شلون أكتب؟ بأي طريقة؟ ممكن إنسان يكتب على شكل خواطر، فد معلومة أم السطر ونص عجبته يكتبها. ممكن يكتب مطلب معين بنصف صفحة أو بصفحة على شكل مقام قصير. ممكن يكتب بحث، بالتالي يكون يكتب. الإنسان لابد من أن يكتب بالطريقة التي يجدها مناسبة لنفسه. والآن أيضا من الطرق الحديثة للحفظ أنه عندما تقرأ في كتاب وتعجبك معلومة تظلل عليها ببعض الألوان الشفافة حتى شنو تصير مركزة، أو بعض الكتب إذا يعني ملتفتين إلها كل مطلب يكتبون على هامش الورقة عنوان المطلب، عنوان المطلب أنت تقدر الكتاب اللي تقرأ به على الهامش مالته تكتب عناوين تدلك على المعنى الذي تريده. ممكن أن الإنسان يقرأ كتاب ويلخصه، أنا شفت بعض الكتب مكتوب بطريقتين، يعني تفتح الكتاب جهة اليمين الصفحة اللي على الجهة اليمين تقرأ خلاصة ما مكتوب في الصفحة اللي على اليسار، فعلى اليمين خلاصة أم السطرين ثلاثة تفصيلها وين؟ على اليسار، يعني بطريقة المتن والشرح، احنا عندنا بالحوزة متن وجواش يصير الشرح، شفت في الطريقة جدا لطيفة. فممكن الإنسان يلخص الكتاب اللي يسمعه أو يلخص المحاضرة اللي يسمعها أو المعلومة اللي يقرأها، هاي الملخصات ستنفعه كثيرا في حفظ المعلومة، في تبويب المعلومات، لأن أنت لما تكتب مثلا لما تكتب خواطر، هاي الخواطر أنت فيما بعد ممكن تصنفها، أكو خواطر خاصة بالغيبة، أكو خواطر خاصة بشخصية الإمام، أكو خواطر خاصة بالانتظار، تصنيف هذه الخواطر أو المقالات القصيرة أو المقالات طويلة نوعا ما ينفع في تبويب المعلومات، ومن ثم يتمكن الإنسان من حفظها، من فتح موضوعات للنقاش في القضية المهدوية، ثم يتطور يتمكن من أن يلقي محاضرات في هذا المعنى. إذن الخطوة العملية الثانية بعد تحديد المصادر الكتابة، التلخيص لمقدمة للحفظ والتبويب والفهرسة العامة للمعلومات المهدوية، هذا الخطوة الثانية وهي خطوة عملية بامتياز. الخطوة الثالثة وهذه أيضا خطوة مهمة جدا، أن الإنسان في بدايات طريقه في أي علم من العلوم لابد أن يرجع إلى متخصص. في بحوث الجامعات تذكرون لما كنا في الجامعات بالأخير عندك بحث تخرج لابد من وجود أستاذ شنو متابع مشرف يوجهك، ينطيك الخريطة العامة، ينطيك المصادر، يقول لك تكتب بفلان طريقة، تكتب أنت المقدمة تعرضها عليه يعدل بيها يصحح بعض المعلومات، تبدأ بالفصول تنتهي إلى النتائج والخلاصة، كله أنت تحت عناية ورعاية الأستاذ المشرف. فيما يتعلق بالقضية المهدوية لأسباب متعددة، منها مثلا أنه أنت راح تقرأ وتلخص، هو هاي الروايات اللي قرأتها بعضها ضعيفة السند، بعضها موضوعة، خصوصا إذا الإنسان شوية توسع بالقراءة أو دخل كتب العامة يجد روايات كثيرة موضوعة، بعض الروايات هي مربكة، بعض الروايات مو واضحة معناها شنو مو واضح، بعض الروايات تحتمل أكثر من معنى، خصوصا إذا قرأت عدة مصادر إن شاء الله أبين هاي المعلومة، تحتمل أكثر من معنى، تشخيص المعلومة، تصحيحها، تنظيمها، فرز الصحيح عن الغث عن السمين، هذا يحتاج إلى أن تكون تحت رعاية متخصص، وربما هذه هي أصعب الخطوات، ربما هي أصعب الخطوات أن كل كتابتك ومطالعتك وتلخيصك تكون تحت رعاية متخصص يوجهك، ينظم معلوماتك، يصحح الأمور التي قد تكون خاطئة. هذه الخطوة العملية الثالثة، طبعا باختصار حتى ننتقل إلى قضية المصادر. الخطوة العملية الرابعة الاستمرارية. احنا عندنا مشكلة طلب العلم أنه مبتلى بالكثير من الآفات، منها آفة التعاجز، التواكل، التعب. العلوم عادة خصوصا في بدايات طلبها تكون فيها نوع من الجمود، نوع من الثقل على القلب، على الخاطر. إنسان يحتاج استمرارية، يحتاج جهد. استمرارية وجهد تحتاج إلى بذل وقت، قد تحتاج بذل أموال، بذل جهد، تحتاج في بعض الأحيان إلى تغيير بعض روتينك اليومي، إنسان مثلا عنده علاقات اجتماعية كثيرة ويكون كل يوم يوصل إلى شخص معين، لما تدخل في تخصص علمي معين تحتاج تغير شوية من روتينك اليومي حتى تعزل وقتا خاصا بما أنت مقبل عليه من التخصص المعين. بالتالي نحتاج استمرارية، نحتاج صبر على طلب العلم، وقد قيل إنك إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وهي قضية وجدانية. العلوم متكثرة، عمر الإنسان لا يتمكن ولا عقله لا يتمكن من الإحاطة بجميع العلوم، لا يتمكن من الإحاطة بتخصص واحد معين، من ثم يحتاج إلى تنظيم وقته، استمرارية بالطلب حتى يصل إلى الهدف إن شاء الله تعالى. هذه هي خلاصة الخطوات العملية، وطبعا تبقى هناك خطوات متوسطة، كل إنسان حسب ظرفه، حسب إمكانيته العقلية، إمكانيته وقته، إمكانية جهده، صحته، تختلف بعد تنظيم هذه الخطوات، إضافة خطوات أخرى تختلف من شخص إلى آخر. أهم المصادر فيما يتعلق بالعقيدة المهدوية المصادر القديمة ثم المتوسطة والحديثة. القديمة أهم المصادر أربعة، ليست حصرية ولكنها الأهم، سأذكرها لكم مع شيء من مؤلفيها والأبواب الموجودة فيها حتى يكون الإنسان على اطلاع بهذه المصادر. احنا مشكلتنا سامعين بعناوين الكتب، لكن معنون الكتب، مضمون الكتب قد يكون غافلين عنه. المصدر الأول طبعا الترتيب بحسب السبق الزمني. المصدر الأول هو كتاب الغيبة للشيخ أبي زينب النعماني المتوفي في حدود 360 للهجرة، يعني من علماء الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى بدأت سنة 260 للهجرة على الرأي المشهور، ويوجد رأي أنها بدأت في سنة 255 للهجرة وانتهت سنة 329 للهجرة، فتوفيت سنة 360 للهجرة، يعني مخضرم بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. مميزات هذا الكتاب هي الآتي: أولا، يعد من أوائل المصنفات في العقيدة المهدوية، مؤلفه كما سمعنا عاصر الغيبة الصغرى والكبرى، يعني عاصر بعض السفراء، بالإضافة إلى أنه عاشر العديد من العلماء في تلك الفترة، وهي فترة كانت قريبة نسبيا من زمن صدور النص، من زمن ظهور المعصوم، فيكون وجود الروايات المسندة عن المعصوم فرصتها، فرصة وجود هذه الروايات أكثر من زمن آخر. المؤلف ابتدأ كتابه بمقدمة طويلة ذكر فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب، حيث ذكر أنه قد رأى الكثير من الشيعة قد أخذت بهم الفتن والشبهات مآخذ متعددة، ما جعلتهم يبتعدون عن منهج أهل البيت عليهم السلام، وما أوجب ذلك من عدم ثبات بعضهم على المبدأ، خصوصا ما يتعلق بضرورة الصبر في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه. لاحظوا الشيخ النعماني في اللي توفى سنة 360 للهجرة، يعني استوهم انتهي الغيبة الصغرى والسفراء كثير من اللي موجودين شايفيهم، ومع ذلك يقول أكو شبهات وفتن، وبعض الشيعة في ذلك الزمن ما كان عنده صبر على الغيبة، بعد بدايات الغيبة الصغرى، هذا الزمن اللي يسموه زمن الحيرة، كان هناك حيرة عند الناس والشيعة في ذلك الزمن. لا تتصورون الحالة كانت واضحة مثل ما الآن أنا وأنت واضحة عندنا مسألة الغيبة والأدلة عليها وكيفية الخروج من مأزقها. في ذلك الزمن الناس ما كانوا متعودين كثيرا على مسألة الغيبة، ولذلك يذكر في ما يتعلق بالسبب التدرج في الغيبة ابتدأت من زمن الإمام الهادي عليه السلام، كان قليل يظهر لأصحابه، الإمام العسكري عليه السلام أقل، غيبة صغرى غيبة كبرى. هاي مسألة التدرج في الغيبة واحدة من الحكم التي تذكر أنها لتعويد الذهنية العامة على مسألة غيبة الإمام. الشيخ النعماني جعل كتابه في 26 بابا وقسمها على 3 أقسام: الاعتقاد بالغيبة، زمان الغيبة، وزمان الظهور، وعلائم الظهور، أبواب 3. وصرح الشيخ بأنه عمل على جمع النصوص المتعلقة بالقضية المهدوية ليساعد المؤمن على الثبات والصبر، خصوصا ما يتعلق بالغيبة، أسبابها، ما يلزم على المؤمن حين وقوع الغيبة، بالإضافة إلى ذكر نصوص عديدة فيما يتعلق بضرورة وجود الحجة على الأرض في كل زمن، وذكر نتفا من سيرة الإمام المهدي عليه السلام وصفاته وصفات الجنود وعلامات الظهور وغيرها الكثير. هذا الكتاب كتاب الغيبة للشيخ النعماني اشتمل على 478 رواية وزعت على 26 بابا كما تقدم، لكل باب ما يناسبه من الروايات. طبعا المؤلف في كتاب الغيبة اكتفى بجمع الروايات وتصنيف الروايات، لم يعلق عليها، لم يشرحها إلا في حالات نادرة، وفي بعض الأحيان باب كامل يذكر فيه رواية واحدة روايتين. هذا هو إجمالا ما يتعلق بكتاب الغيبة للشيخ النعماني، هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه توفي سنة 381 للهجرة، يعني بعد وفاة الشيخ النعماني ب 21 سنة تقريبا. مؤلفه هو الشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي. هو من الجلالة والوثاقة والعلم ما عرفه القاصي والداني، وإنه لأشهر من نار على علم. هذا الشيخ الجليل ولد بدعاء صاحب الأمر عجل الله فرجه، حيث نقل الشيخ الطوسي قدس سره في غيبته أن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابويه الأب كانت تحته بنت عمه محمد ابن موسى ابن بابويه فلم يرزق منها ولدا، فكتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، يعني أبو الشيخ الصدوق كان معاصر للسفير الثالث الحسين بن روح، أن يسأل الحضرة يعني الإمام الحجة عجل الله فرجه أن يدعو الله أن يرزقه أولادا فقهاء، فجاء الجواب: إنك لا ترزق من هذه، من بنت عمك ما يصير عندك أولاد، وستملك جارية ديلمية وترزق منها بولدين فقيهين. فالشيخ الصدوق ولد بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذا الكتاب ألف في سنة 354 للهجرة، يعني بعد انتهاء الغيبة الصغرى بسنوات قليلة، تقريبا 25 سنة بعد انتهاء الغيبة الصغرى، ولذلك يعد من أقدم المصادر الروائية بالإضافة إلى كتاب الغيبة للنعمان الذي سبقه قليلا. سبب تأليف الشيخ الصدوق لهذا الكتاب كما هو ينقل أنه كانت تقلقه حيرة المؤمنين بالغيبة، وأنه كان يبذل قصارى جهده في إرشادهم إلى الحق وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في الغيبة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم، ثم قصة طويلة ينقل فيها أنه ذهب إلى الحج، وفي مرحلة من مراحله رأى الإمام الحجة عجل الله فرجه في الرؤيا وأمره بأن يكتب هذا الكتاب. القصة موجودة في مقدمة الكتاب. المصنف في هذا الكتاب، كتاب الكمال الدين، ابتدأ بمقدمة طويلة. في الحقيقة هاي المقدمة هي وحدها عبارة عن كتاب. قبل أن يدخل بالروايات ذكر فيها الكثير من الاستدلالات التي رد بها مزاعم المدعين من الكيسانية والناوسية والواقفة والزيدية وغيرهم. في ذلك الزمن كان عندهم نشاط، فبدأ مقدمة كتابة بذكر شبهات هذه الفرق وغيرها وردها بالأدلة، بالإضافة إلى أنه أجاب عن الشبهات المطروحة حول الغيبة، وذكر فيها مناظرات له مع بعض الملحدين. مقدمة غنية جدا بالمعلومات، ثرية بالاستدلالات العلمية والمنطقية، حري أن تقرأ بدقة. وبعد هذه المقدمة الطويلة بدأ بسرد الروايات، وذكر في كتابه 572 رواية توزعت على 58 باب. ففي كمال الدين 58 بابا، وفي هذه الأبواب 572 رواية. ثروة وايد روايات. هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث هو المسائل العشر في الغيبة للشيخ المفيد رضوان الله عليه. الشيخ المفيد توفي في سنة 413 للهجرة، يعني تقريبا بعد أقل حوالي 90، أقل شوية أكثر شوية من الغيبة الصغرى، من انتهاء الغيبة الصغرى. الشيخ المفيد في هذا الكتاب هو من اسمه المسائل العشرة، يعني ذكر 10 فصول، في كل فصل ذكر شبهة وأجاب عنها جوابا علميا. إجمالا هذه المسائل العشرة قليلة أقرأها لكم. الرد على القول بأن غيبة المهدي لا توافق العادة والعرف. أكو شبهة، شنو غيبة؟ عادة الأئمة موجودين ظاهرين، الأنبياء عادتهم ظاهرين، هذا الإمام عرفا هم لازم يكون موجود، غيبة وهذا الطول من الزمن هذا ما متوافق مع العادة ولا مع العرف. أجاب عن هذه الشبهة. اثنين، الرد على إنكار جعفر الكذاب لولادة المهدي. فأقام الشيخ المفيد رضوان الله عليه أدلة عقلية ونقلية على وجود المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وضمنا أشار لبعض أحوال جعفر ابن الإمام الهادي صلوات الله عليه. الرد على أن الإمام الحسن العسكري أنكر ولده المهدي في وصيته لوالدته. الشيخ المفيد أيضا في هذا الشبهة ذكر شبهة أن الإمام العسكري أنكر أن يكون عنده ولد، فشلون أنتم الشيعة تقولون بوجود الولد والأب أنكر وجود الولد؟ وضمنا أيضا أشار لوصية الإمام الصادق عليه السلام عندما أوصى أنه يكون بعدي 5، وذكر ابن الإمام الكاظم وزوجته وابن الآخر، وذكر من ضمنهم المنصور في طريقة ذكية لقطع الطريق على قتل خليفة الإمام الصادق عليه السلام. الرد على القول بعدم الحاجة لإخفاء ولادة الإمام المهدي وغيبته. ماكو حاجة تخفي ولادة الإمام، شنو الداعي لإخفاء الولادة؟ أيضا ذكرها وذكر جوابها. الرد على أن طول غيبة الإمام المهدي لا يوافق العادة. هيك عمر ذاك الزمن اللي كان عمر الإمام المهدي قد في سنة 413، يعني عمر الإمام المهدي بعد ما واصل 200 سنة، وهناك أشكله أنه شنو صار عمره جدا طويل 200 سنة أو أقل 190 سنة. أما اليوم شلون هاي الشبهة؟ هذا يكشف عن أنه الروايات اللي ذكرت أن المؤمنين في آخر الزمان مقامهم أكثر وأعظم من مقام المؤمنين في زمن حضور وظهور الأئمة عليهم السلام، لأنهم يرون حبرا على ورق فيؤمنون. فهذا يعني أنه نحن بحاجة إلى قراءة الروايات حتى نعرف أن مثل هذه الشبه موجودة، والشبه طبعا حديثة ما زالت يعني تتداول ويعاد تدويرها مرة أخرى. نقرأ هكذا مصادر إن شاء الله نعرف الجواب عنها. أيضا ذكر الشيخ المفيد الرد على عدم إمكان الاستفادة من الإمام في حال غيبته. الإمام غائب شنو فايدة؟ شو مستفيدين من عنده؟ شبه موجودة إلى اليوم، الشيخ المفيد أجاب عنها. أيضا ذكر الرد على عدم الفرق بين الاثني عشرية القائلين بحياة الإمام المهدي عليه السلام وبين بعض الفرق الشيعية أو المنسوبة إلى الشيعة كالزيدية القائلين بحياة أئمتهم. زيدية يقول أئمتنا موجودين كل زمن، إحنا عدنا إمام، فشنو فرقت بين إمامكم الغائب اللي ما بيفائدة وإمام موجود عد زيدية، فهون نروح نصير زيدية ليش إلى الاثني عشرية. الرد على من قال لو كانت غيبة الإمام المهدي عليه السلام وخفاؤه بسبب الحكمة الإلهية، وهكذا احنا نقول أن الغيبة لحكمة إلهية، هذا يتنافى مع ادعاء رؤية الإمام المهدي عليه السلام من بعض الناس، من بعض المؤمنين. إذا غائب شلون يشوفون بعض المؤمنين؟ الرد على هذه الشبهة. الرد على أن الاعتقاد بغيبة الإمام المهدي عليه السلام يستلزم إقامة المعجزة والبرهان على وجوده، فهو تماما مثل النبي في الحاجة إلى المعجزة. هي صحيح. شنو هاي جواب هاي الشبهة؟ أيضا أجاب عنها الشيخ. على كل حال الشيخ تعرض لرد كل هذه الشبهات واعتمد في رده عليها على الآيات القرآنية والحكم والقصص، القصص الواردة عن الأنبياء والحكماء والأمثلة التي يقبلها الضمير والوجدان، وبالإضافة إلى دراسة تاريخية كاملة لذلك الزمان معتمدا على الأدلة العقلية والكتب الكلامية العميقة. لذا يعد كتاب المسائل العشر من الكتب الكلامية ذات البحث العميق والعبارة الدقيقة الصعبة. قراءة هذا الكتاب يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصص، تأمل وشرح. هذا المصدر الثالث. المصدر الرابع هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي قدس سره، توفي سنة 460 للهجرة. الشيخ في كتابه، طبعا لسنا بحاجة إلى توضيح من هو الشيخ الطوسي قدس سره، في هذا الكتاب أيضا سماه الغيبة موضوعات مهمة عديدة. بدأ الكلام في الغيبة في إثبات إمامة الإمام الغائب بشكل عام، وذكر مقدمات عديدة في هذا الباب، مثلا ضرورة وجود الإمام في كل زمان وروايات، وجوب عصمة الإمام، وجوب حضور الإمام بين الناس. ثم ذكر عقائد بعض الفرق الشيعية كالناموسية والكيسانية والواقفية المحمدية الفطحية وغيرها، ومن غيرها من الفرق التي أنكرت وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى بشبهات هذه الفرق وأجاب عنها وذكر الرد المناسب لها، ثم انتقل إلى بيان الأدلة التي تثبت غيبة الإمام عليه السلام وأنه من ذرية الإمام الحسين عليه السلام، ورد أدلة المنكرين أو شبهات المنكرين لهذا الأمر. ذكر روايات وأدلة الشيخ الطوسي على إثبات ولادة الإمام المهدي عليه السلام من خلال الأدلة والأخبار المعتبرة. ذكر أخبار من رأى صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، ذكر مجموعة كبيرة ممن رأوا الإمام عليه السلام في زمن الغيبة أو قبل زمن الغيبة حتى يثبت وجود الإمام صلوات الله عليه. ذكر المعجزات أو بعض المعجزات الصادرة عن الإمام المهدي عليه السلام، وذكر التوقيعات الصادرة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه. هي التوقيعات، توقيعات وحدها ثروة معرفية مهدوية مهمة. تعرض لموانع ظهور الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ما الذي يمنع من ظهوره؟ أيضا يعد من أوائل الذين ذكروا الأخبار المتعلقة بالسفراء الأربعة رضوان الله عليهم، وكذلك ذكر الوكلاء الممدوحين للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وذكر من ادعى الوكالة والنيابة من المذمومين. فيعد من المصادر المهمة لمعرفة حياة السفراء والوكلاء الممدوحين ومن ادعى النيابة زورا. ذكر ما يتعلق بطول عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتوجيه الأخبار الدالة على ذلك، وهناك بعض الأخبار اللي ذكرت ما قد يقال إنها تدل على وفاته ردها، وأيضا ذكر أنه لا يوجد عندنا علم بوقت الظهور وأنه كذب الوقاتون، وأما الروايات التي دلت على وجود وقت خاص فأيضا ذكرها ووجهها. ثم ذكر بعض صفات وخصائص الإمام المهدي عليه السلام. شنو صفاته؟ صفات جسمه، صفات خصائصه الخاصة بما موجود عند غيره. وبذلك فقد اشتمل الكتاب على 505 رواية، وضمنها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه الكثير من البحوث والأجوبة في ضمن الروايات، فيعد كتابا مهما جدا غني بالروايات وبأبواب قد لا نجدها في الكتب السابقة عليه، وبحوث أيضا بحوث معمقة ذكرها رضوان الله عليه. طبعا هذه المصادر الأربعة طبعت أخيرا طبعة مشذبة ومهذبة جيدة ممتازة جدا، وفيها بعض التعليقات والشروح مفيدة. هذه الطبعة الأخيرة طبعها مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. الكتاب موجود وبالمجان على موقع الانترنت، موقع المركز، ويمكن الحصول أيضا عليه. طبعا طبعة أخيرة ومحققة نافعة جدا هذه الكتب الأربعة. هذه هي المصادر القديمة. المصادر المتوسطة عديدة، أهمها أو من أهمها كتاب بحار الأنوار للشيخ العلامة المجلسي رضوان الله عليه. العلامة المجلسي اللي توفي سنة 1111 للهجرة، في كتابة بحار الأنوار خصص ما لا يقل عن جزئين 52-53 أو 51-52، جمعت يعني الأجزاء الخاصة بالإمام المهدي عليه السلام، استخرجت في مجلدين، الإمام المهدي في بحار الأنوار أيضا موجود في كتب المركز وموجود مجانا على موقع المركز. المركز يعني استخلص طلع الروايات فقط الخاصة، الأجزاء جزئين ونص تقريبا الخاصة بالإمام المهدي عليه السلام من بحار الأنوار. بحار الأنوار بالمقاسات العلمية الدقيقة ما يعدو مصدر. ليش؟ لأن بحار الأنوار ينقل عن مصادر أقدم من عنده، فبالمقاسات العلمية يقولون خلنا نرجع للمصادر الأصلية، صح ولا مو صح؟ هاي بالمقاسات العلمية. ولكن بحار الأنوار يعد مصدرا مهما جدا من جهات أخرى، وهي الجهة الأولى أن العلامة رضوان الله عليه عادة عندما ينقل رواية فيها غموض، فيها عدم بيان، يوضحها، يقول بيان، توضيح، أقول وما شابه هاي التعبيرات. طبعا جمعت بيانات العلامة المجلسي أيضا في كتاب من إصدارات المركز، بيانات العلامة المجلسي في شرح الحديث المهدوي. بيانات العلامة يعني الروايات اللي بينها العلامة في كل بحار الأنوار المتعلقة بالإمام المهدي عليه السلام، أيضا جمعت في كتاب مفيدة جدا أن واحد يقرأ الرواية وشرح العلامة المجلسي لهذه الرواية. فكثير من التوضيحات يذكرها العلامة رضوان الله عليه، بيانات يعني مثلا هاي الأحاديث اللي توصف الإمام المهدي في زمن الغيبة صلوات الله عليه كالشمس إذا جللها السحاب، الشيخ على ما في بالي يذكر 10 أو 12 وجه لتشبيه الإمام المهدي في زمن الغيبة بالشمس إذا جللها السحاب. فد معلوم بعضها طبعا قابلة للنقاش، بس فد وجوه لطيفة جدا توضح لك الكثير من خفايا هذا التشبيه. فمن جهة البيانات اللي يذكرها العلامة المجلسي لهذه الأحاديث، والعلامة علامة متبحر في الروايات وشرح معانيها جدا نافعا، مصدر مهم هذا واحد. والعلامة جهة ثانية مفيدة في بحار الأنوار، أنه في بعض الأحيان يذكر رواية بلفظ معين، من نرجع للمصدر السابق نلقاها بلفظ آخر. يعني مثلا أكو روايات ذكرها الشيخ النعماني كتاب الغيبة على الإمام المهدي عليه السلام، أذكر لك نموذج، بلفظ ابن سبية، فيصف الإمام المهدي عليه السلام أنه شنو؟ ابن سبية. ابن سبية إلها معنى لما إلها معنى؟ إلها معنى. على ما في بالي إذا ما مشتبه ست روايات العلامة المجلسي يذكرها بلفظ ابن ستة مو ابن سبية، ابن ستة. تعال اشرح شنو معنى ابن ستة. العلامة يذكر شنو؟ يذكر بعض معانيها. انت كباحث من تجل هاي الرواية تقول ذكرها الشيخ النعماني بلفظ كذا ابن سبية ومعناها، راح تذكر معناها، إلا أن العلامة المجلسي رواها بلفظ ابن ستة ومعناها كذا، صير عندك فد مطلب بمعان متعددة مستفيدها منين؟ من المصدر الأصلي ومن العلامة المجلسي. سيجي فد واحد يقول العلامة المجلسي إذا يذكر الرواية عن الغيبة وبالغيبة موجود ابن سبية، شلون هو يذكر ابن ستة؟ يذكرون بعض توجيهاته يقولون لعله كان عند العلامة نسخة من كتاب الغيبة موجود بها ابن ستة. تدرون بذاك الوقت الكتب شلون كانت تستنسخ؟ ينعطى الكتاب الخطاط والخطاط شنو؟ يكتبه. فلذلك في بعض الأحيان تتعدد النسخ، فقد يكون النسخة اللي موجودة عند العلامة المجلسي كان موجود بها كتاب الغيبة بلفظ ابن ستة مو ابن سبية. هذا يعني أنه هاي الرواية تحتمل إلها معنيين، ويتولد عندك فد مطلب منظم مرتب ومطلب ضخم. فإذا العلامة المجلسي ينفع في هذا الشأن بهذا المعنى. هاي بالنسبة، طبعا توجد كتب أخرى الوافي وغيرها، لكن كتاب العلامة المجلسي نافع في هذا المجال كثيرا. المصادر المتأخرة، المرحلة الثالثة من المصادر، المصادر المتأخرة المعاصرة، يعني كتب كثيرة جدا الحمد لله عز وجل ونافعة جدا، لكن كمصدر يمكن أن تركن النفس إليه، يوثق به، يعتمد عليه، الكتب الصادرة عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام، أو الكتب اللي طبعها المركز، لأن عادة المركز يحقق الكتب ثم يطبعها كتب موثوقة يمكن أن يستفيد منها الباحث في القضية المهدوية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الممهدين لدولة الإمام المهدي عليه السلام، وأن يجعلنا تحت رايته ومن الحائزين على رضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.